بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين من الأمور اللي تدل على إعجاز القرآن الكريم هو الجامعية في التشريع، والتشريع بمعنى ما شرع وقنن من الأحكام. وذكر القرآن الكريم نواحي كثيرة متعددة من حيث التقنين وذكر القوانين والتشريعات في جميع المجالات. أولاً كل مجالات اللي يحتاج لها البشر، أولاً الاعتقاد بوجود الله وكونه خالق للكون، وأن مرد العباد إلى الحساب بين يدي، وما يشمل الذات الإلهية من كونه خالق مبدع متصف بصفات الجمال والكمال متنزه عن الصفات الجسمانية، وأنه له المبدأ والميعاد، وأنه قد أرسل أنبياء لهداية الناس وتبشيرهم، وذكر الشرائع الإسلامية والشرائع غير الإسلامية من باقي الشرائع السابقة. هاي كلها ذكرها في مجالات الاعتقاد، أو والاعتقاد بالمبدأ والميعاد أهم شيء ركز عليه القرآن الكريم. أيضا ذكر مسألة الأخلاق، أخلاق الفرد مع نفسه وأخلاق الفرد مع المجتمع، كيف يتعامل في المجالس، كيف مثلا أخلاق الولد مع والديه، ذكر القرآن جانب منها. أخلاق المسلمين بين يدي النبي، ذكر أخلاق الأزواج بينهم، هاي جانب منها. وذكر موارد السياسة، السلم والحرب ومثلا والأسرة والفدية والدي مثلا، هاي كلها ذكرها في مسائل السياسة، كيفية إدارة الدولة. ذكر مسائل الاقتصاد اللي تتعلق بالأمور المالية مثل الزكاة والخمس والخراج والديات كل هاي ذكرها بالتفصيل القرآن الكريم، وغيرها من الموارد الأخرى الكثيرة. بعض الآيات نزلت للهداية والإرشاد، والبعض الآخر نزل لاستئناس النبي بذكر القصص والحكايات وأخذ العبر، والبعض الآخر نزل على سبيل القوانين والتشريعات ذكر الأحكام يعبرون عنها. نعم. وكل ما يحتاج الفرد في حياته العامة موجود، من ضمن منها الأمور المتعلقة في العبادات، مسألة الإنسان كيف يتصل مع الله في عبادة ربه، الوضوء والصلاة والصيام والزكاة والقمس والجهاد والحج، هذه كلها أمور عبادية ذكرت. بعد عندك ما يرتبط بمسألة المعاملات، ذكر البيع، ذكر الإجارة، ذكر بعض العقود الأخرى اللي يحتاج لها الفرد. بعد مسألة الطلاق، النكاح والطلاق والزواج، الديات، هاي كلها ذكرها القرآن تشتمل. إذن هاي ذكر القوانين الكثيرة يلم عن شريعة إلهية واسعة. لو قارناها مع الطاقة البشرية ما قادرين على أن يوجدوا هكذا تشريعات وأحكام تشمل جميع ما يخص الفرد والمجتمع. حتى الدول المتقدمة في دساتيرها وقوانينها ما تقدر تشمل جميع الأفراد من جميع النواحي، بس القرآن الكريم ذكرها. وكو أسلوب في القرآن أنه ذكر على سبيل القواعد العامة، وأنت تستنبط منه على الأفراد والجزئيات. يعني مثلا القرآن يذكر أنه لا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هاي قاعدة عامة أنت تستطيع تطبيقها على كل مورد حرجي، ما عليك ضرر، ما عليك حكم. أو مثلا يأتي الحديث النبوي المشهور، لا ضرر ولا ضرار، هذا في الإسلام، هذا ينطبق بعنوان عام على جميع الجزئيات وجميع العناوين. وهكذا من قبيل القواعد العامة والكليات العامة أنت تأخذها وتطبقها ماذا على أفراد والجزئيات، هذا يعطي مرونة ويعطي استمرارية. يعني القرآن ما يذكر جزئيات، لأن يعني الجزئيات كثيرة عددها لا يعد ولا يحصى، إنما يذكر قواعد عامة، قاعدة الحرج، قاعدة الضرر، قاعدة رفع القلم عن الصبي مثلا، عن الشخص الغير محتلم، عن المكره، عن المضطر، عن النسيان، عن الخاطئ. هاي تفيد وين؟ تفيد بتطبيق القاعدة العامة على الجزئيات. وهكذا، لأنه قد البعض يسأل يقول كيف تقولون إن القرآن الكريم ذكر جميع ما يحتاج إليه الفرد في عصر الرسالة وفي المستقبل، ونراه أنه كتاب واحد مثلا حجمه له حجم خاص وليس هو على سبيل الكتب المتعددة حتى يحوي كل هاي الوقائع. شيء ماذا نجيبه؟ نقول له القرآن ذكر كل ما تحتاج إليه الأمة على سبيل القواعد العامة الكلية، وأنت تطبقها على أفراد الجزئيات. يبقى دور النبي أيضا في التوضيح الأكثر. النبي صلى الله عليه وسلم هو دور بيان الرسالة، وضح القواعد الأكثر يحتاج لها الفرد والمجتمع، حتى لو قسناها للطاقة البشرية أو حتى للدول المتقدمة ما قادرين يجدون شريعة أو سياسة أو قانون يحكم دولة يجمع جميع هاي القوانين اللي تخص الفرد والمجتمع. بس وجدنا وين؟ في القرآن الكريم وفي دعوة الإسلام. إضافة إلى ذلك، القرآن الكريم فيه مرونة، يعني ما ينزل أحكام تختص عصر الرسالة بل بمرونة. لهذا ورد عندنا بالأحاديث أن القرآن حي كحياة القمر والشمس، كل يوم يتجدد، تحتاج حاجة البشر إليه. مو ما ذكر قوانين أو تشريعات تخص فقط عصر الرسالة وعهد النبي فقط، بل بها مرونة. يعني شنو معنى مرونة؟ يعني تطبق في كل زمان ومكان، مو مثلا حجرية أو قديمة تطبق في فترة زمنية وتنتهي، بخلاف القوانين البشرية اللي هو كل قانون بشري إذا سنة أو قلنا قبل 100 سنة وراء 100 سنة ماذا؟ يلغى، يتجدد قانون ثاني غيره، لأنه بعد يكون ما صالح للفترة العصرية اللي الحديثة، إنما فقط الطفائت في عصر القديم. أما عصر الحديث بعد مين فعل؟ ما رأينا هذا القوانين القرآن الكريم. لاحظ أنت تتبعها، سواء كانت القوانين اللي تخص الفرد أو المجتمع، تتجدد فيها مرونة، فيها مرونة. قال المصنف: الجامعية في التشريع، إن التشريع القرآني. إحنا قلنا المقصود بالتشريع يعني ذكر القانون والحكم على نحو الشريعة، والشريعة المراد بها إنه ما يتبع ويؤخذ شرعة وقانونا ومنهاجا شامل لجميع النواحي الحيوية في حياة البشر، يعني كل ما يحتاج البشر بما يخص الفرد والمجتمع، معاملاته أو عباداته أو سلوكياته أو أخلاقه أو تعاملاته موجودة مذكورة في القرآن، يرفع بها حاجة الإنسان في جميع المجالات، من الاعتقاد المبدأ والمعاد ووجود الخالق والنبوة والإمامة والمعاد، الأخلاق سلوكيات الفرد مع نفسه ومع زوجته مع المجتمع مع الوالدين مع الجار والجار ذو الجنب. هواي ذكرت القرآن، لو ردنا ناخذ دستور القانون والأخلاق كثير كثير، كيف يتعامل المسلمين مع حضرة النبي مثلا، كيف يتعامل البشر بعضها مع بعض، تفسحوا في المجالس من تجي في مكان عام، ذكر القرآن ما تفسحوا في المجالس، وذكر لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، لا تضايقون النبي في أنكم تنتظرون لطعام حتى يحضره، وإذا انتهت حاجتكم من حضرة النبي قوموا من مكانه حتى هو يتفرغ لنفسه لراحته. هذه كل أخلاقيات ذكرت، كيف أخلاق تعامل الإنسان مع النبي وغيره. والسياسة ذكرت الحرب والسلم، ذكرت مسألة الأسرة، وبعد ذكر الاقتصاد الموارد المالية، الأنفال والخراج والزكاة والخمس، أنواع كثيرة موارد، مسألة الفديات والفدية والكفارات وعتق الرقاب، هذه كلها موارد اقتصادية مالية تنصرف على الفقراء والمساكين وغيرها. ونفس وجود تلك القوانين في جميع تلك الجوانب هو نفسه معجزة. وين عندنا دولة قادرة على أن توجد هكذا قانون ودستور يشمل كل الفرد والمجتمع؟ ما موجودة. بل حتى الشرائع السابقة مثل اليهودية والنصرانية ما حوت مثل ما حوت به الشريعة الإسلامية المقدسة على اعتبارها شريعة عالمية خاتمية. لهذا الله عز وجل ذكر بها تشريعات خاصة أكثر مما ذكر بها من تشريعات الأمم السابقة. هذا في نفسه معجزة كبرى لا تقوم بها الطاقة البشرية، ما لا دولة تقوم بها ولا بشر. واللجان الحقوقية، يعني أي واحد يريد ينصف أو يضع قانون أو حقوق ما يقدر يجمع الحقوق. ولاحظ أنت هم تتبع الحقوق اللي ذكرت بالقرآن، حق الأم الأب، حق المعلم من جهة التعليم، حق الجار، حق المسلم على المسلم، مذكورة كثيرة من الحقوق، مثلا حق الله على خلقه، حق مثلا السيد على مولاه اللي عنده عبد، وهي ذكرت حقوق في القرآن الكريم، خصوصا مع اتصافها بمرونة خاصة. شنو المرونة الخاصة؟ إنه الشريعة الإسلامية مو خاصة بعصر الرسالة، مرنة تطبق في كل زمان ومكان. أما القوانين البشرية تختلف، قانون قبل 100 عام ما تقدر تطبقه الآن، قد يتغير لأنه ما يصلح صالح للعصر الجديد. تجامع كل الحضارات والمجتمعات البدائية والصناعية. الحضارة والمجتمع البدائي كان اللي هو موجود مثل عصر الرسالة، كانوا ناس بدائيين يرعون الحيوانات، بيوتهم من الشعر، هذا يسموه عصر بدائي ريفي. وأما العصر المجتمعي الحضاري الآن الصناعي، صار تطور بالأمور العمرانية والتطور التكنولوجي، أمي لحد الآن نشوف القوانين الإسلامية مرنة جاي تطبق وبيها حكم، يعني مو قانون يطبق في زمان دون زمان، مثل قانون منع السرقة، منع الغصب، منع الظلم، منع الاضطهاد، هذا كل قوانين لحد الآن صالحة للاستعمال. يقول الإمام الباقر عليه السلام في هذا المجال، يعني في مجال أن الشريعة الإسلامية قابلة تطبق في كل زمان ومكان، إن الله تعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه، بس أنزل عن القوانين الكلية وبينه لرسوله. واللي ما ذكر القرآن ذكر منه النبي الأعظم، مثل تفصيلات عدد ركعات الصلاة. هسه لو تبحث بالقرآن ما موجود في القرآن إنه تصلون الصبح 2 والظهر والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، ما مذكور. بس من وضحه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما مذكور في القرآن مثلا تفاصيل بعض موارد الحج، إنك تبيت مثلا تبيت في بعض التفاصيل مثلا كيفية الحلاقة والذبح والكذا، إلا ما ذكيتم كيف تذبح الحيوان لأجل الأكل، بس قال ذكيتم، بس قال تذبح بالسكين وكذا، وهاي ما ذكر. بس من اللي بينه؟ النبي. تفاصيل كثيرة النبي، وهي هاي وظيفة النبي المرسل، وظيفة النبي المرسل التوضيح والبيان، لأنه لو كان القرآن في نفسه يذكر كل شيء واضح وبين، بعد ما احتاج أن يبعث رسول، لأن الرسول وظيفته امتداد، يكمل خط بيان الأحكام والتشريعات. وجعل لكل شيء حد، وجعل عليه دليلا يدل عليه. كل شيء مذكور في القرآن إلى حدود خاصة، تبذير، الإسراف، الإنفاق، مثلا البيع، الشراء، ها كلها أكو بها تفاصيل الذكر. والدليل الواضح على ذلك إن المسلمين عندما بسطوا ظلال دولتهم على أكثر من نصف المعمورة، يعني اللي يدل على ذلك المسلم من انتشر وانتشر الدين الإسلامي وطى ظلال الدولة على نصف المعمورة، يعني نصف الكرة الأرضية، وأمم الأرض كانت مختلفة من جانب العادات والوقائع والأحداث. يعني أمة العرب كانت غير أمة الفرس، غير أمة الرومان، بس من انتشار الإسلام مثل الأحكام اللي طبقت عند العرب طبقت في الدولة الفارسية، طبقت في الدولة الرومانية. لما انتشر عصر الإسلام وصل لبلاد الأندلس والبلاد الرومانية وقبرص وتركيا، كلها انتشر بها، طبقت في جميع، وتناسبوا جميع العادات البشر، وكل الأحداث والأمم تقبلوه. نعم، رغم ذلك صرح الحضارة الإسلامية وأدار المجتمع الإسلامي طيلة قرون ذلك في ظل الكتاب والسنة، ما شفنا أن الإسلام انتشر يوم الرومان وفي أراضيهم وحضارتهم وآدابهم ومعاداتهم وما تقبلوه، أو بالدولة الفارسية أو في الدولة الرومانية وغيرهم، في ظل الكتاب والسنة. لو تحكمهم القوانين الكتاب القرآن، لو تحكمهم الأحاديث النبوية اللي هي السنة الشريفة للنبي وأهل البيت عليهم السلام، من غير أن يستعينوا بتشريعات أجنبية. وحتى الدولة الإسلامية في عصرها مال الخلفاء ثم الأموية ثم العباسية ثم انتشرت في عصر الدولة العثمانية، اللي كانوا يرجعون للقرآن والسنة في تطبيقاتهم، ما استعانوا بدول أو قوانين أجنبية. وهذا طبعا نوع من أنواع الإعجاز، وين القرآن الكريم فيه هكذا يعطي قوانين وتشريعات تخص الفرد والمجتمع، ما تحتاج فيه إلى حضارات الأمم الأخرى، هذا إعجاز. وسنرجع إلى هذا البحث عند الكلام حول الخاتمية، راح نذكر هناك ليش إنه خاتمية الرسول العظام في كونه خاتم الشرائع وخاتم الأنبياء اتطلبت أنه دينه يحوي جميع ما يحتاج إليه الفرد والمجتمع في عصر الرسالة وفي المستقبل. لأن هذا لو كانت الشريعة الإسلامية ناقصة وما فيها كامل ما يحتاج إليه البشر لأصبحت محتاجة إلى شريعة وديانة أخرى تأتي على غير ديانة النبي. وهذا ما شفناه في مثلا بالشريعة والديانة مال النصارى المسيحية واليهودية. ما النصارى اليهودية كانت لهم قوانين خاصة، بس من إجى عصر المسيحية جاءت قوانين جديدة أخرى وتشريعات أخرى. من إجى الإسلام جاء بتشريعات وقوانين ما موجودة لا باليهودية ولا وين في النصرانية. لو كان الإسلام ناقص بتشريعات هذا معناه أنه يحتاج من إلى شريعة أخرى تكمله تتواكب ويا العصور والأمم الجديدة والحديثة. بينما الإسلام الله عز وجل اختارك للخاتمية، يعني يكون يحوي جميع ما يحتاج البشر في عصر الرسالة وفي المستقبل. خامسا، من الأمور اللي تدل أيضا على إعجاز القرآن وكون أنه من الله وليس من يد البشر مسألة أمية حامل الرسالة. النبي العظم كان أمي. شنو يعني أمي؟ ما كان معروف أنه يدرس عند معلمين أو أساتذة أو كتاب أو قصاص أو شعراء. ما تعلم النبي مثل ما المتعارف عند الناس أنه التلميذ يذهب للأستاذ ويتعلم منه أو يتعلم من مدرسة أو يتعلم من شاعر أو كاتب أو قاص أو أديب. لكن ما عرفنا أنه يوجد معلم للنبي إلى أن الله عز وجل بعثه بالرسالة وعمره 40 سنة. هذا شيء يدل على أنه أكو حكمة إلهية اقتضت ذلك، حتى لا يقول قائل إنما يذكرهم تعلمه من معلمه أو أساطير شاعر أو أديب أو قاص أو شخص كان يسمع الحكايات عنه وينقل هاي الخرافات. لهذا العرب اتهموا النبي أولا قالوا أنه شاعر يشعر من نفسه، بعدين ما اكتفوا قالوا مجنون يألف من جنونه، ثم ما اكتفوا قالوا لا أنها حكايات وقصص وأساطير أخذها من الأولين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه تعلم يوم معلم أو أخذ عن أستاذ أو مربي. فهاي كانت فيها حكمة إشارة على أنه القرآن لم يكن من تلقاء النبي نفسه ولا من غيره من باقي البشر، إنما هو خصوص ماذا؟ وحي إلهي منزل. نعم. هاي معنى أمية حامل الرسالة. إذن هاي شد الدل أن القرآن معجز، ما جاء من تأليف نفس النبي أو من وحي فكره وخياله، ولا جاء من غيره، ما أخذه من معلم أو مربي أو أستاذ أو شخص يحكي قصص وروايات وحكايات. نعم. قال إن صحائف تأريخ حامل الرسالة أوضح دليل على أنه لم يدخل مدرسة. اتبع تأريخ النبي منذ ولادته ومرحلة رضاعته إلى مرحلة كبرى أنه ما تعلم يم شخص، حتى من راح في بادية بني ساعدة لغرض الارتضاع في فترة أنه كان يتيم ما عرف أنه علمه لا أب ولا عم ولا أستاذ ولا مربي، ما عرف ذلك. نعم. قال وهذا دليل واضح على أنه لم يدخل مدرسة ولم يحضر على أحد للدراسة وتعلم الكتاب. وما تعلم ماذا؟ طبعا قولنا أمي مو يعني جاهل لا يعرف القراءة والكتابة، لا حاشا لمقام النبي. النبي كان يعرف القراءة والكتابة، نعم، بس بالإلهام، كان يعرفه بالإلهام، لأن الأنبياء إذا أرادوا أن يتعلموا تعلموا بالإلهام، فكان هو أفضل عصره بالعلم ويعرف طرق بدون أن يحاج إلى معلم يعلمه. هو نفس النبي كان ينظر للقراءة والكتابة يفهمها، لأن هذا إعجاز رباني أعطاه لخصوص الأنبياء، ما يحتاج معلم يعلمه. أنه أمي، صحيح، يقولون أنه تسميته بالأمي لأنه كان جاهل لا يعرف القراءة والكتابة، وهذا نقص في مقام النبي، لأن إحنا مر علينا النبي لابد يكون متصف بأكمل صفات الكمال عند أهل زمانه. لو كان النبي جاهل لا يعرف القراءة والكتابة لأصبح عيب ونقص عليه، وأن غيره يوجد من هو أكمل علما وفهما منه. النبي كان يعرف القراءة والكتابة بس ما تعلمها مثل ما نحن نتعلمها، احنا اذا نريد نعرف القراءه والكتابه معلم يعلمنا، معلم، لان احنا عندنا جهل في انفسنا. النبي كان يتعلم بالالهام، الله عز وجل يلهمه وينزل عليه العلم فتعلم القراءه والكتابه. اما قول تسميته بالامي، لماذا يقولون النبي العربي الامي؟ هاي تسميته راجعه الى نسبه ماذا؟ ام القرى، لان مثل ما يقولون مكي يقولون امي، لان ام القرى اللي هي مكه كان سابقا يسموها ام القرى، لان كانت فيها عصر الديانه والتجاره، فكانوا يسموها ام القرى، يعني ام المدن الموجوده حولها، لان بها كان ماذا؟ تجاره وعباده، فهي مخيمه ومسيطره على باقي القرى والمدن القريبه، فسموها ام القرى. فتسميته بالنبي العربي الامي منسوب لمن؟ لمكه، مثل ما تقول النبي العربي محمد مكي امي مدني. هاي تسميه لمن؟ نسبه للمدينه. فاذا قلت مكي يعني امي، لان امي معنى ام القرى اللي هي مكه. لكن بعض، مع الاسف، بعض المفسرين دخل عليه الاشتباه، قال سبب تسميته بالامي لانه جاهل لا يعرف القراءه والكتابة، وهذا نقص في مقام النبي، ما يصح واحد يعتقد هكذا اعتقاد. نعم. أهل الجمهور، نعم،
يعتقدون بأن النبي كان أمي.
أي نعم، يعتقدون هذا الشيء وهذا خطأ.
ولكن هم ما يعرفون بأن هذا يكون نفس في ذات النبي ومع
لا، وهم لا يشترطون مثل ما نشترطه نحن. نحن نشترط أن النبي لابد يكون أكمل أهل زمانه، مجتمع
يعني.
هم ما يشترطون، هم بل يجوزون الخطأ على النبي والسهو والنسيان والغفلة، ولا يشترطون أنه اللي يكون كامل في جميع الموارد الأخلاقية والعلمية، لا يشترطون. هذا فقط من مختصات عصر الإمامية. الإمامية يشترطون أن النبي لابد يكون يجمع جميع الصفات الكمالية والأخلاقية، منها أنه لابد يكون أعرف أهل زمانه وأكملهم وأكثرهم علما. لهذا إذا قلنا أن النبي لا يعرف القراءة والكتابة يستلزم نقص في مقامه، وهذا من صحيح. نعم. لهذا صرح بذلك القرآن، قال ما كنت تتلو من قبله من كتابا ولا تخطه بيمينك إذ لارتاب المبطلون. يعني أنت ما عرفناك مؤلف تكتب قصص أو حكايات أو تروي وتكتب كتب حتى يقولون عنك إنه هذا الكتاب من تأليفك، ما رأينا ذلك. وإلا لارتاب المبطلون، يعني لشككوا فيه ولنسبوا هذا الكتاب إلى إنه من وحي فكرك وخيالك وكتابتك. لكن النبي ما عرف إنه لا تعلم عند معلم ولا يكتب الكتب، وعن كان هو يعرف القراءة والكتابة لكن لم يكتب لحكمة إنه حتى ما ينسبون كتابة القرآن له. نعم. وما عرف عن النبي انه كان يذكر القصص والحكايات على هذا النحو، كيف وقد عاش وتربى في بلد كان اهلها محرومون من فنون العلم والحضاره انذاك. يعني مكه المكرمه مع انها كانت حاضره في مساله العباده ومساله التجاره، ولكن مع ذلك كان ما مقتصرين فقط على أنهم عندهم شعراء وبلغاء وفصحاء، بس باقي العلوم الحضارية والتطور في مجالات الحياة ما كانوا معروفين. نعم. ولذلك وصفهم القرآن بالأميين، يعني قصد بالأميين يعني اللي ما عندهم معرفة وتطور في العلوم، وصف أهل مكة بالأميين. نعم. فبالرغم من مغالطة قساوسة الغرب والمستغربة وتشبثاتهم بمراسيل عن مجاهيل والتحالات البلاحدة في هذه الأمر، فإن أمية النبي وقومه تموج بالشواهد الواضحة من الكتاب والتأريخ والحديث. يعني يقصد المصنف بعض قساوسة الغرب وعلمائهم ورهبانهم، اتهموا النبي بأن القرآن من نسج خياله، واعتمدوا على بعض الأخبار والروايات اللي تسمى بالمراسيل. شنو يعني المرسول أو الحديث المرسل؟ يعني حديث ما منسوب إلى من هو قائله، يرسل، أو يقولون ورد عن فلان أخبره غيره، أخبره أحد غيره أحد من هؤلاء ما أحد غيره بعض من جماعة يسموها مراسيل مرسل يعني ما مسند. مر الرواية والخبر والحديث والقصة أخبر به فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذا يسموه مسند أي رواه فلان عن فلان عن فلان هذا يسموه مسند معنن. ومرة يقول رواه فلان عن جماعة من هم الجماعة مرسولة من يعرفهم عن غيره أخبره منه أخبره من يعرف هذا يسموه مرسل. هذا المرسل مو حجة أو يخبرون عن فلان عن فلان عن فلان فلان ابن فلان مجهول لا نعرفه ولا أحد يعرفه من علماء الرجال هذا يسموه مجاهيل. مثل هكذا روايات وأخبار ما يعتمد عليها لأنها ليست حجة في مقام الاستدلال العلمي. هم اعتمدوا على المراسيل وهاي طبعا المراسيل يكثر فيها الكذب والخداع فلهذا ليست حجة هم اعتمدوا عليها في نسبة القرآن إلى نسج وخيال وحي النبي. المصنف يقول إذا اتبعنا الشواهد من الكتاب والتاريخ والحديث نثبت بذلك إن النبي كان يعيش في مكة اللي هي كانت أمية ما فيها تطور بالعلوم والحضارات بل أنتم تقرؤون في التاريخ أنه أصلا أهل العرب كانوا متخلفين من التخلف الفكري والعقائدي كانوا يغزون الأقوام الآخرين ويسرقون أمتعتهم وأموالهم كانوا يدفنون بناتهم فكان لديهم تخلف فكري والنبي عاش عندهم ما كان يعرفون عندهم هكذا علماء حتى النبي يتعلم من علمائهم أو من أحبار أو رهبان لكن هم اتهموا النبي بأنه هو نسج القرآن من وحي خياله. نعم لما أحس فصحاء العرب وبلغائهم بالعجز عن معارضة القرآن وأنه ليس نسخ كلام البشر اتهموه بأنه أساطير الأولين. فصحاء العرب وبلغائهم عجزوا على أن يأتوا بمثل القرآن من حيث الإعجاز البياني ما قدروا يعارضوها ويدخلوا في حلبة المناقشة والصراع والتحدي معه فلهذا بعد ما ينفعهم يقولون هذا من تأليف النبي فلهذا أوجدوا تهمة جديدة قالوا هذا أساطير الأولين يعني قصص وحكايات ومخلفات الأمم السابقة نعم. عود النبي كان يسمعها من القصاصين ومرة اتهموا النبي إنه يتعلم من بعض الأشخاص الرومي من أهل روما أو النصرانيين ويخبروه ويخبر ومرة اتهموا أنه يتصل بالأحبار مال اليهود أو قساوسة النصارى ومرة اتهموا أنه يأخذ من الدولة الفارسية واتهموا أنه سلمان الفارسي يعلمه وغيرها من هذه الحكايات والقصص وقالوا أنه هذا القرآن أساطير حكايات وخرافات نقلوها من أمم الأولى تملى عليه بكرة وأصيلة يعني تملى عليه في وقت الصباح وفي وقت الظهيرة والمساء يمليها عليه بشر مرة اتهموا أنه يأخذها من شخص اسمه بلعام هذا شخص كان نصراني يأتي في مكة ومرة اتهموا أنه يأخذ هاي القصص والحكايات من سلمان لأنه كان من أهل فارس وكان هو رجل كبير بالسن ويردهم تعالى بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين يتهمون النبي يأخذ من خرافات أهل فارس والرومان وهم لسانهم أعجمي مو عربي وكيف النبي يذكر علوم وأحسنتم وأحكام وتشريعات وقوانين وأخبار باللغة العربية الفصحى هم لسانهم أعجمي ما يجودون العربية فكيف علموا هاي العربية بها فصاحة وبلاغة فمن لاحظ ذاك المعهد البسيط يظن بأنه من الممتنع أن يخرج منه شخصية فذة كشخصية النبي. مكة اللي كانت ما فيها معروفة عن العلم والحضارة والتقدم وما فيها علماء غير شعراءهم وبلغاءهم وفصحاهم ما كان معهد بسيط. شنو يعني معهد بسيط؟ يعني مو تلك المدرسة الكبيرة الفذة حتى النبي يتعلم منها. بس كيف النبي كشخصية فذة عرفت بالإعجاز خرجت من عندهم؟ ها وكتاب مثل كتابه وكيف خرج من عند هذا الإنجاز مال القرآن الكريم؟ وإلا إلا أن يكون له صلة بقدرة عظيمة مهيمنة على الكون. ما نقدر نقول إنه هذا الكتاب من نسج البشر، إنما هذا الكتاب كتاب إلهي له قدرة إلهية عظيمة مهيمنة على البشر والكون، هي قد أنزلته إليه. كما أنه لو قارن القرآن بما يبينه من في مجال المعارف ويقصه من قصص الأنبياء الإلهيين بالعهدين، يتجلى له إن القرآن لم يتأثر في ذلك بالعهدين. إذا العهدين نقصد به التوراة والإنجيل. إذا سوينا مقارنة بين تشريعات القرآن وتشريعات العهدين اللي هما الإنجيل والتوراة اللي موجودة مطبوعة في عصرنا هذا الآن، اللي هي منسوبة إلى الأنبياء وبعضها قد حرف وأدخل عليه بعض الخرافات، نجد أكفار كبير بين التوراة والإنجيل والقرآن. القرآن قوانين إلهية ما يلزم منها النقص، بينما تلك تشريعات وأحكام بسبب التحريف دخل عليها نقص، وخصوصا في روي القصص والحكايات. حتى اتهموا الأنبياء أن الأنبياء بعضهم قال النبي كذب، أنبياءهم أنبياء بني إسرائيل قالوا إنهم يكذبون، وبعضهم قال يخدعون، وبعضهم قال إنهم ما عندهم تلك الأخلاق العالية. اقرأ بالتوراة، بالتوراة يذكرون إنه سليمان كان يحب النساء. اقرأ ويقولون إنه سليمان قدم قائد الجيش ماله حتى ينقتل بالحرب حتى يتزوج زوجته من بعد وفاته. هذا ما يليق بمقام الأنبياء، هكذا توصفه. النبي يحب النساء ومقبل على متاع الدنيا. مين يذكر بعد؟ يذكرون إنه سليمان اللي هو من أنبياء بني إسرائيل، بدل ما يمجدوه ويذكرون صفات الجمال والكمال اللي يليق به ويذكرون أخلاق العالية، يذكرون نقائص مثلا مثلا يلبسوها فيه. يذكرون إنه سليمان كان يحب الخيل والمتاع، وفي إنه كان يقضي وقته معاها ويترك تشريعات الناس والأحكام. ويذكرون إنه داود كان يقضي بالباطل. طبعا هذا مو كلام إلهي، هذا تحريف دخل على عهد التوراة والإنجيل. وحتى هاي المعروفة عندكم، مشهورة عندكم، ما يذكره النصارى ما من باسم الأب والابن وروح القدس. من قال إن عيسى ابن الله؟ ومن قال إن روح القدس جبرائيل متلبس به أو غيره؟ هم يذكروها وين؟ في الإنجيل. هاي ما نزلت ككلام إلهي وحيد، هذا دخل بسبب التحريف. يقول ويتضح له ما في العهدين ليس وحيا إلهيا، يعني باسم الأب والابن والروح، هذا الشرك، شرك يسموه الثالوث، ثم يسموه الثالوث الإلهي. يعني عندنا ثلاثة أرباب، رب السماء، رب الأرض والسماء باسم الأب وباسم الابن ورب الابن، ورب منه باسم الأب والابن وروح القدس. هذا تثليث، أنه ثلاث أرباب لهذا الشرك. كيف يصير هذا الشرك؟ ما يكون هذا نزل من الله اللي دلت شائع على التوحيد. طيب الأخبار والحكايات والقصص والخرافات اللي اتهمت الأنبياء، مر بالزنا، مر بالكذب، مر بحب الدنيا، هكذا يكون مقام الأنبياء عندكم من بني إسرائيل. نعم، هاي منشئات الأخبار والرهبان، هم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. العلماء والرهبان مال النصارى واليهود حرفوا ودخلوا بتشريعاتهم هاي الأخبار والأكاذيب، فموهوا الكتب السماوية بخرافاتهم. الخرافة يعني الشيء الباطل اللي هو من نسج الخيال. ليقول السيد الطباطبائي صاحب كتاب تفسير القرآن في ميزانه، إن من قرأ العهدين، من هما العهدين؟ توراة والإنجيل، وتأمل ما فيهما، يعني لو وجهت فكرك وتأملت فيما يذكرونه، ثم رجع إلى ما قصه القرآن من تواريخ الأنبياء السالفين. روح انظر للقرآن كيف يمجد آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وصالح ويوسف، كيف يصفهم بأكمل درجات الأخلاق. يوسف هم اتهموه بأنه كان يريد يراود ماذا؟ زليخة، واتهموه بالخطيئة وأنه نفسه قد قربت منها، والقرآن يقول إنه يوسف من المخلصين. يعني يوسف أعرض عن هذا، إنك لمن المخلصين. يوصفه بمن يوصفه بالطهارة نعم وينزهه من ارتكاب الفاحشة وبعد عذر أيضا وأمم يذكرون أنه لوط ونوح امرأته انحرفت وأيوب امرأته أطاعت الشيطان نعم مع أنه ما يمكن أن ننسب حدوث الفاحشة لنساء الأنبياء لأن هذا يصير نقصا نقصا على النبي النبي حتى لو كانت امرأته كافرة وإحنا مر علينا تذكرون الله عز وجل من صفات اللي تدل على عصمة الأنبياء وكمالهم ورفعتهم إنهم مولودين من آباء الشرفاء وشرفوا وقدسوا عن عواهر النساء هم يقولون لوط ونوح نساءهم خائنة يعني ارتكبن الفاحشة وزوجة أيوب أطاعة الشيطان هذا ما يصح نسبة إلى الأنبياء أو إلى نسائهم وأمامهم رأى أن التاريخ غير التاريخ والقصة والقصة غير القصة روح اطلع واتبع قصة سليمان في حروبه يقولون سليمان قدم قائد الجيش ماله حتى ينقتل حتى يذهب ويتزوج امرأته هذا يقف سليمان يفعل هكذا وهو نبي الله ففيهما عثرات وخطايا يتهمون النبي إنه كذب زنا أو أخذ مال أو متاع أو يحب النساء لأنبياء الله الصالحين تنبو الفطرة يعني الفطر أنت فطرتك إذا قالوا لك النبي يزني ويكذب ويحب النساء والمتاع تقبله فطرتك السليمة ما تقبلها الفطرة وتنفر من أن تنسبها إلى المتعارف من صلحاء الناس لو قيل إنه العالم الفلاني إحنا ما نرضى النسبة إليه فما بالك بمقام النبي صلحاء الناس المؤمنين ما يصحقوا عليهم يكذبون ويسرقون ويزنون ويحبون النساء والمتاع والمال وعقلائهم والقرآن يبرئهم منها هذا يدل على إعجاز القرآن ويدل على تفرده وتميزه وتألقه عن باقي الشرائع الأخرى لأن تلك الشرائع دخلها التحريف والتزوير والخرافات بينما الشريعة الإسلامية بقت نزيهة محفوظة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والحمد لله رب العالمين.